بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السابع من دروسنا في المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى، ولا نزال في القوانين التي ذكرها الإمام الغزالي في مقدمته بين يدي الكتاب في علم المنطق. نحن ذكرنا سابقا أن الإمام الغزالي يرى أن ذكر هذه المقدمة لا علاقة له في علم أصول الفقه، ولكن مع كونها يعني لا علاقة لها في أصول الفقه، ذكرها كما فعل باقي العلماء يذكرون هذه المقدمة في أوائل كتبهم. وقد ذكرنا عدة قوانين مرت معنا، واليوم القانون الخامس، نعم، في حصر مداخل الخلل في الحدود. يعني الآن التعاريف يأتيها الخطأ بأن لا تكون جامعة أو لا تكون مانعة أو أن تكون أخفى من المعرف أو ما شابه ذلك. هذه كلها أخطاء في التعريف. التعريف ينبغي أن يستجمع شروطا، إذا اختل بعض هذه الشروط كان التعريف فيه خلل وفيه نقص. الآن سوف يذكر لنا الأسباب التي يأتي من قبلها الخلل. نعم.
القانون الخامس في حصر مداخل الخلل في الحدود.
نعم.
وهي ثلاثة، فإنه تارة يدخل من جهة الجنس، وتارة من جهة الفصل، وتارة من جهة أمر مشترك بينهما.
إذن معناها الحد يتركب من الجنس والفصل. طبعا الحد هنا الحد الحقيقي، مو الرسم والتعريف اللفظي، الحد الحقيقي. إما أن يكون الخلل من جهة الجنس وهو الجزء الأول من ذاتيات المحدود، أو الفصل وهو الذاتي الثاني، وإما أن يكون من جهة مشتركة بين الجنس والفصل. أما الخلل من جهة الجنس، نعم،
أما الخلل من جهة الجنس فإنه يؤخذ الفصل، فأن يؤخذ الفصل بدله،
يعني يؤخذ الفصل بدل الجنس، يجعل الفصل بدل الجنس، وهذا خلل. نعم.
كما يقال في حد العشق إنه إفراط المحبة.
إفراط المحبة. هلأ إفراط هذا هو الفصل، لأن أصل التعريف ما هو؟ المحبة المفرطة. فجعلت أنت الإفراط، جعلته جنسا، نعم، ومع أنه فصل. المعرف ما هو؟ العشق. ما هو العشق؟ المحبة المفرطة. إذن المحبة جنس والمفرطة هي الفصل. هو ماذا فعل هنا لما قال إفراط المحبة؟ جعل الفصل هو الجنس، فكان خلل من هذا من هذه الجهة. نعم.
وإنما ينبغي أن يقال إنه المحبة المفرطة،
يعني أن يجعل المحبة هي الجنس، ولها أنواع، بعض أنواعها المحبة المفرطة تسمى عشقا، فالعشق إذن أحد أنواع المحبة. نعم.
فالإفراط يفصلها عن سائر أنواع المحبة،
يعني هناك محبة بلا إفراط تسمى عشقا، وهناك محبة مع إفراط تسمى عشقا. نعم.
ومن ذلك أن يؤخذ المحل بدل الجنس،
أن يؤخذ محل الذي يصدق عليه الجنس والفصل محل الجنس. نعم.
كقولك في الكرسي إنه خشب يجلس عليه.
هل كلمة خشب هو المادة التي تصنع منها الكرسي، مو هو الكرسي نفسه؟ أنت جعلت محل المحل الذي يصنع منه المادة، يعني جعلتها هي الجنس، هي لا مو هي الجنس، هذه المادة التي يصنع منها الكرسي. إذن المادة التي يصنع منها الكرسي ما بشي تكون جنس. نعم.
وفي السيف إنه حديد يقطع به.
نعم.
بل ينبغي،
الحديد هي المحل، يعني المادة التي يصنع منها السيف، مو هي جنس. فرق بين المحل الذي يصنع منه الشيء وبين الجنس، الجنس ليس هو المحل. نعم.
بل ينبغي أن يقال للسيف إنه آلة صناعية،
هي جنس، ليس هو الحديد، آلة صناعية جنس. نعم.
من حديد مستطيلة عرضها كذا ويقطع بها كذا.
نعم.
فالآلة جنس والحديد محل الصورة لا جنس.
محل الصورة التي تشكلت وهي السيف. نعم.
وأبعد منه أن يؤخذ بدل الجنس ما كان موجودا.
أن يؤخذ بدل.
أن يؤخذ بدل الجنس ما كان موجودا والآن ليس بموجود، كقولك للرماد إنه خشب محترق.
تمام. هلأ الرماد كان خشبا، كان خشبا، هو شو قال؟ خشب محترق. هو الرماد مو هيك، كيف تجعل الخشب جنسا للرماد مع أن الخشب الآن غير موجود؟ الخشب راح صار رماد، تغيرت الحقيقة. إذا هو قال وأبعد منه أن يؤخذ بدل الجنس ما كان موجودا وهو الخشب، كان موجودا والآن ليس بموجود، لماذا؟ لأنه احترق، كقولك نعم الرماد
خشب محترق.
نعم.
وللولد إنه نطفة مستحيلة.
هو الولد مو نطفة، الآن الولد شيء آخر صار، كان نطفة، فتعرفه بما كان عليه في السابق، هذا ما بيصير. نعم.
فإن الحديد موجود في السيف.
إذا شو قال لك هون؟ قال لك وأبعد منه، يعني كلمة الرماد خشب محترق أبعد من قولنا السيف حديد يقطع به. لماذا؟ لأن الحديد باق في السيف، أما الخشب غير باقي في الرماد، لذلك وجه الإبعاد.
فإن الحديد موجود في السيف في الحال، والنطفة والخشب غير
نطفة.
فإن الحديد
عطفت على إن ماشي.
والنطفة والخشب غير موجودين في الولد والرماد.
غير موجودين.
غير موجودين.
موجودين.
موجودين في الولد والرماد. ومن ذلك أن يؤخذ الجزء بدل الجنس، كما يقال في حد العشرة إنها خمسة وخمسة.
الخمسة وخمسة عشرة، نعم، بس الخمسة مو جنس. أخذت جزء العشرة وجعلته مكان الجنس، هذه كلها من أخطاء التعاريف. نعم.
ومن ذلك أن توضع القدرة موضع المقدور، كما يقال حد العفيف هو الذي يقوى على اجتناب اللذات الشهوانية.
قدرته على الاجتناب جعلناها هي جنس للعفة. نعم.
وهو فاسد، بل هو الذي يترك
يترك. نعم.
وإلا فالفاسق يقوى على الترك.
مو الذي يقوى أخواننا، لاحظوا العفيف هو الذي يعني يقوى على ترك الشهوات أو ما شابه ذلك، يقوى على تركها. القوة على الترك لا تعني الترك، القوة على الترك لا تعني الترك. فالفاسق أيضا يقوى على الترك لكنه لم يفعل. نعم.
وإلا فالفاسق يقوى على الترك ولا يترك.
نعم.
ومن ذلك أن يضع اللوازم التي ليست بذاتية بدل الجنس، كالواحد والموجود إذا أخذته في حد الشمس أو الأرض مثلا.
هذه من اللوازم وليست من الحقائق الذاتيات. مر معنا سابقا أن الأوصاف ثلاثة، أوصاف ذاتية ولازمة وعارضة. من أسباب الخطأ في التعريف أن يوضع الوصف اللازم الخارجي موضع الوصف الذاتي الداخل في الحقيقة.
ومن ذلك أن يضع النوع مكان الجنس،
هذا أيضا من أسباب الخطأ. نعم.
كقولك الشر هو ظلم الناس.
ظلم الناس أحد أنواع الشر. الظلم إخواننا أحد أنواع الشر، الشر أوسع من الظلم. هلأ الآن الشر يشمل كثير أشياء قبيحة ما فيها ظلم، قد يكون أحيانا، لكن الظلم أحد أنواع الشر. هو ماذا قال؟ الشر هو ظلم الناس. عرف الشر بماذا؟ بأحد أنواعه، وهذا من الخطأ. نعم.
والظلم نوع من الشر. وأما من جهة الفصل،
إذا معنى هذا كله الخطأ من جهة الجنس، ما قال فوق أخواننا أن الخطأ إما أن يكون من جهة الجنس أو الفصل أو أمر مشترك بينهما، هدول كلهم إذا كم واحدة أخواننا نعيدهم أخواننا. شو قال أول شيء؟
يأخذ الفصل، الفصل بدله.
أي واحد، أن يأخذ الفصل بدل الجنس واحد. اثنين،
المحل بدل الجنس.
أن يأخذ المحل بدل الجنس، هي اثنين. ثلاثة،
بدل الجنس ما كان موجودا.
أن يأخذ بدل الجنس، هذا بعد منه، هذا نفس نعم. النوع هذا مو هيك؟ هذا نفسه
تاني. أن يأخذ الجزء بدل الجنس،
أن يأخذ الجزء بدل الكل، وأن يأخذ القدرة بدل
المقدور.
المقدور أربعة،
يضع اللوازم،
وأن يضع اللوازم موضع الذاتيات، هي خمسة،
يضع النوع مكان الجنس،
ويضع النوع مكان الجنس، هي ستة. إذن ست أسباب من أسباب الخطأ في التعريف ترجع إلى الخطأ بالجنس. نعم.
قال: وأما من جهة الفصل فأن يأخذ اللوازم والعرضيات في الاحتراز بدل الذاتيات.
يعني الأصل في الفصل أن يكون وصفا ذاتيا، فإذا ذكر اللوازم والعرضيات بدل الذاتيات فهذا خطأ في الحد. نعم.
وأن لا يورد جميع الفصول،
هاي اثنين، أن لا يورد جميع الفصول. أصل في التعريف أن يذكر جميع الفصول، فإذا ذكر البعض دون البعض فهذا خلل في التعريف. نعم.
وأما الأمور المشتركة فمن ذلك أن يحد الشيء بما هو أخفى منه، كقول القائل: حد الحادث ما به القدرة.
هنا قوله ما به القدرة، يعني أخفى من كلمة الحادث. نعم.
اشترك في الجنس وفي المحل.
شلون؟
اشترك في الجنس والفصل.
لا، هون الآن السبب هو الخفاء، المشترك هو الخفاء، هون الخفاء هو سبب السبب الراجع إلى الفصل والجنس، الخفاء. لكن هنا الآن المعرف هو الحادث الذي كان عدم ثم وجد، به القدرة، هذا هو التعريف. هذا أخفى من المعرف، هنا كلمة به القدرة خفية، أما كلمة الحادث أوضح منها، فكيف تعرف الشيء بما هو أخفى منه؟ نعم.
قال: ومن ذلك حد الشيء بما هو مساو له.
إذن يجب أن يكون التعريف أوضح من المعرف، فإذا كان أخفى منه فهذا عيب، وإذا كان مساويا له في الخفاء فهذا أيضا عيب. نعم.
كقولك: العلم ما يعلم به.
حلو. وما هو الشيء الذي يعلم به؟ هو العلم،
أو ما تكون الذات به عالمة. ومن ذلك
حقيقة أن هذا التعريف الذي ذكره الآن للعلم مساوي للعلم في الخفاء. نعم.
ومن ذلك أن يعرف الضد بالضد، فيقول: حد العلم ما ليس بظن ولا جهل.
طيب ما هو الجهل والظن؟ ما ليس بعلم، عم تعرف الشيء بضده ما بيصير.
وهكذا حتى يحصر الأضداد. وحد الزوج ما ليس بفرد، ثم يمكنك أن تقول في حد الفرد ما ليس بزوج،
عم يعرف الشيء بضده،
فيدور الأمر ولا يحصل له بيان.
نعم.
ومن ذلك أن يأخذ المضاف في حد المضاف إليه، وهما متكافئان في الإضافة، كقول القائل: حد الأب من له ابن.
كلمة الأب
من له ابن،
وكلمة الابن هذا شيء مضاف. شو يعني مضاف؟ لا يتصور الأب إلا بوجود الابن، ولا الابن إلا بوجود الأب، فكل من الابن والأب يتوقف معناه على معرفة الآخر. الابن ما له أب، والأب ما له ابن، هذا بمثل التعريف هيك. نعم.
ثم لا يعجز أن يقول: حد الابن من له أب، بل ينبغي أن يقول: الأب حيوان تولد من نطفته حيوان آخر هو من نوعه، فهو أب من حيث هو كذلك، ولا يحيل على الابن، فإنهما في الجهل والمعرفة يتلازمان.
يعني الآن الأب والابن في المعرفة والجهل يعني متلازمان، إذا جهلت الأب جهلت الابن، وإذا عرفت الأب عرفت الابن، فكيف تعرف أحدهما بالآخر وهما متساويان في التعريف والجهل؟
ومن ذلك أن يأخذ المعلول في حد العلة،
كمان أيضا هذا عيب في التعريف. نعم.
مع أنه لا يحد المعلول إلا بأن تؤخذ العلة في حده، كما يقول في حد الشمس: إنه كوكب يطلع نهارا فيقال وما حد النهار
ما تطلع فيه الشمس طلوع الشمس علة ووجود النهار معلول فعرفت العلة بالمعلول والمعلول بالعلة وهذا غلط
فيلزمه أن يقول النهار زمن من طلوع الشمس إلى غروبها إن أراد الحد الصحيح ولذلك نظائر لا يمكن إحصاؤها القانون السادس
إذن هذه إخواننا هذا مبحث جميل ذكره الآن المصنف هنا لبيان مواضع الخلل في التعريفات وقسمها إلى ثلاث أقسام أولا ما يرجع إلى الجنس ما يرجع إلى الفصل وما هو مشترك بينهما وينبغي أن يراعي المعرف هذه الأشياء حتى يكون تعريفه صحيحا على منهج علماء المنطق نعم
القانون السادس في أن المعنى الذي لا تركيب فيه البتة لا يمكن حده إلا بطريق شرح اللفظ أو بطريق الرسم
تمام احنا ذكرنا أن الحدود الحقيقية لا بد فيها من الجنس والفصل إذا بدنا أمرين جنس وفصل طيب إذا كان شيء بسيط ليس مركبا إذا لا يتصور فيه جنس وفصل إذا ما تعثر وتعذر فيه الجنس والفصل لأنه معنى غير مركب يعني معنى بسيط إذا معنى ذلك نقول هذا تعريف لا يتأتى فيه الحد الحقيقي وإنما يعرف باللفظ أو بطريق الرسم التعريف الرسمي حمر معنا ثلاث أنواع الحقائق البسيطة تعرف التعريف اللفظي والرسمي وأما التعريف الحقيقي فلا تعرف فيه الحقائق البسيطة نعم
وأما الحد الحقيقي فلا
نعم ليش لا؟ لأنه ليس فيه تركيب من جنس وفصل نعم
والمعنى الفرد
والمعنى المفرد
والمعنى المفرد مثل الموجود فإن قيل لك
الوجود مثال على المعنى البسيط غير المركب هي المفرد يعني المعنى البسيط غير المركب طيب الآن لو بدنا نعرف الآن موجود كيف نعرفه بدنا جنس وفصل اما في جنس وفصل فإذا قيل لك ما حد الموجود يعني ما هو الحد الحقيقي لكلمة الموجود نعم
فغايتك أن تقول هو الشيء أو هو الثابت
الشيء. الموجود هو الشيء هذا تعريف لفظي أبدلنا لفظ الموجود بلفظ الشيء أو هو الثابت ما هو الموجود هو الثابت عم تعرف الموجود بأنه الثابت نعم
فتكون قد أبدلت اسما باسم مرادف له ربما يتساويان في التفهيم
إذن هذا نسميه تعريف لفظي إبدال لفظ بلفظ إيش أوضح منه نعم
وربما يكون أحدهما أخفى في وضع اللسان
نعم
كمن يقول ما العقار فيقال الخمر
الخمر أوضح من العقار أما الموجود والشيء قد يكون متساويين في الإفهام بس قد يكون أحدهما أشهر عند البعض فيعرف أحدهما بالآخر
وما الغضنفر فيقال الأسد
نعم الغضنفر خفي أما الأسد معروف فيعرف الغضنفر بالأسد مع أنهما لفظان موضوعان لحقيقة واحدة
وهذا أيضا إنما يحسن بشرط أن يكون المذكور في الجواب أشهر من المذكور في السؤال
نعم
ثم لا يكون إلا شرحا للفظ
فقط بمعنى أن يكون التعريف عن هذا اللفظ المذكور شرحا لللفظ الذي تسأل عنه ولا بد أن يكون أشهر عند السامع وهذا أمر نسبي فرب لفظ تعلمه أنت لا يعلمه غيرك وربما كان عندك المعرف أوضح من المعرف وعند غيرك بالعكس نعم
وإلا فمن يطلب تلخيص ذات الأسد فلا يتخلص من ذلك في
من
عقله
من يطلب تلخيص ذات الأسد مو بده شرح اللفظ يعني بده يعرف الحقيقة نعم فلا
يتخلص ذلك في عقله إلا بأن يقول
لا هو هذا التعريف الآن الحقيقي هو سبع
من صفته كيت وكيت فأما تكرار الألفاظ المترادفة فلا يغنيه
ليه؟ وذلك لأن الألفاظ المترادفة كأنك عم تكرر اللفظ نفسه نعم.
ولو قلت حد الموجود أنه المعلوم أو المذكور وقيدته بقيد احترزت به عن المعدوم كنت ذكرت شيئا من توابعه ولوازمه.
وليس هذا بحد، بل هذا رسم.
وكان
هذا ليس بحد، هذا رسم، لأن المعلوم ليس جنسا وتوابعه من اللوازم. نعم.
وكان حدك رسميا غير معرب، غير معرب، معرب عن الذات.
إذن معناه أخوانا هنا نقول الحقائق البسيطة لا يمكن تعريفها بالتعريف الحقيقي، وإنما تعرف بالتعريف اللفظي أو بالتعريف الرسمي. نعم.
فلا يكون حقيقيا، فإذا الموجود لا حد له.
الموجود لا حد له، أي ليس له حد حقيقي من الذاتيات، لأنه معنى بسيط ليس فيه تركيب لا من الجنس ولا من الفصل. نعم.
فإنه مبدأ كل شرح، فكيف يشرح في نفسه؟ وإنما قلنا المعنى المفرد ليس له الحد الحقيقي، لأن معنى قول القائل ما حد الشيء قريب من معنى قوله ما حد هذه الدار، وللدار جهات متعددة إليها ينتهي الحد، فيكون تحديد الدار بذكر جهاتها المختلفة المتعددة التي الدار محصورة مسورة بها مسورة بها.
الآن أنا أقول ما حد الدار، أقول يحدها من هذا هذه الجهة كذا، من هذه الجهة كذا، أذكر حدودها حتى أبين يعني أبعادها. قال وكذلك عندما تقول ما حد الشيء يجب عليك أن تذكر حدوده التي تبينه في ذاته، هيك الأصل، وهذا أمر متعذر في المعاني البسيطة. نعم.
فإذا قال ما حد السواد فكأنه يطلب به المعاني والحقائق التي بإتلافها تتم حقيقة السواد،
التي بإتلافها
تتم حقيقة السواد.
نعم.
فإن السواد سواد ولون،
سواد ولون
وموجود وعرض
ومرئي، هذه كلها لابد أن تجتمع في معنى السوادية. نعم.
ومرئي ومعلوم ومذكور وواحد وكثير ومشرق وبراق وكدر وغير ذلك من الأوصاف، وهذه الأوصاف بعضها عارض يزول وبعضها لازم لا يزول، ولكن ليست ذاتية ككونه معلوما وواحدا وكثيرا، وبعضها ذاتي لا يتصور فهم السواد دون فهمه ككونه لونا.
نعم. إذا اللونية في السواد وصف ذاتي، أما باقي الأوصاف هي أوصاف لازمة أو عرضية تنفك عن السواد أصلا. نعم.
فطالب الحد كأنه يقول إلى كم معنى تنتهي حدود حقيقة السواد لتجمع له تلك المعاني المتعددة،
لتجمع له
تلك المعاني المتعددة، ويتلخص بأن يبتدئ بالأعم ويختم بالأخص ولا يتعرض للعوارض، وربما يطلب أن لا يتعرض للوازم بل للذاتيات خاصة، فإذا لم يكن المعنى مؤتلفا من ذاتيات متعددة كالموجود فكيف يتصور تحديده؟
إذا لم يكن له جزئيات أجزاء التعريف أن كان بسيطا فإنه لا يتصور فيه الحد. نعم.
فكان السؤال عنه كقول القائل ما حد الكرة، ويقدر العالم كله كرة، فكيف يذكر حده على مثال حدود الدار إذ ليس له حدود، فإن حده عبارة عن من شو هي منقطعه
عن منقطعه
عن منقطعه
منقطعه. نعم.
ومنقطعه سطحه الظاهر، وهو سطح واحد متشابه وليس سطوحا مختلفة.
يعني الآن إذا بدنا نعرف الكرة أو العالم كله كرة هيك، العالم من عرشه لفرشه كله كرة. إذا معنا شو بدنا نقول إحنا سبقنا الآن؟ بدنا نعرف أبعاد هذا العالم. طب وين أبعاد حدوده؟ هي ما ينقطع إليه العالم المنقطع. نعم.
ولا هو منتهن إلى مختلفة حتى يقال أحد حدوده ينتهي إلى كذا والآخر إلى كذا.
ما قالوا لما ذكروا بالإسراء والمعراج أنه وصل إلى السماء السابعة أو إلى سدرة المنتهى أو إلى العرش أو إلى منقطع العالم، يعني نهاية العالم. نعم. الإمام الغزالي له كلام إن في هذا المجال يعني عالي جدا، عندما يذكر أن العالم يعني قال لو قدرنا في الأرض سهما إلى الأعلى خط إلى الأعلى يخترق السماء الأولى الثانية السابعة كذا 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 يصل إلى نهاية العالم، وهناك يجد العالم كله ذرة تسبح في العدم المطلق. كلام عجيب. نعم.
فهذا المثال المحسوس وإن كان بعيدا عن المقصود ربما يفهم مقصود هذا الكلام.
نعم.
ولا يفهم من قولي السواد مركب من معنى اللونية والسوادية.
هلا بدي ارجع الآن افسر لنا ان اللونية جنس والسوادية فصل. طيب هل معنى ذلك ان اللونية شيء والسوادية شيء اخر؟ طبعا لا، لان السوادية واللونية شيء واحد. نعم.
واللونية جنس والسوادية نوع، ان في السوادي ذوات متعددة أن في السواد ذوات متعددة متباينة
متعددة
أن في السواد
ذوات
متعددة أن في السواد ذوات متعددة متباينة متفاضلة، فلا تقل إن السواد
إن السواد
لون وسواد.
إن السواد هو أمرين، لون وسواد. لا، السواد نفسه هو اللون. نعم.
بل لون، ذلك اللون بعينه هو سواد، ومعناه يتركب ويتعدد للعقل حتى يعقل اللونية مطلقا، ولا يخطر له السواد مثلا ثم يعقل السواد، فيكون العقل قد عقل أمرا زائدا لا يمكنه جحد تفاصيله في الذهن، ولكن لا يمكن أن يعتقد تفاصيله في الوجود. ولا تظنن أن منكر الحال يقدر على حد شيء البتة.
الحال هو الرتبة بين الوجود والعدم. نعم. الحال هو الرتبة بين الوجود والعدم. نعم.
والمتكلمون يسمون اللونية حالا، لأن منكر الحال إذا ذكر الجنس واقتصر عليه بطل عليه الحد، وإن زاد شيئا للاحتراز فيقال له الزيادة عين الأول أو غيره، فإن كان عينه فهو تكرار.
فإن كان الشيء الزائد عين الأول فهو تكرار. فانكر الأول نفسه فطرحه، وإن كان غيره يعني أمر زائد عليه
فقد اعترف بأمرين
من السوادية واللونية.
وإن قال في حد الجوهر إنه موجود بطل بالعرض.
ليه؟ العرض موجود. لما نقول بطل يعني يرد عليه العرض، يدخل في الموجود وليس بجوهر.
فإن زاد أنه متحيز
كما قال موجود متحيز
فيقال له
في تعريف الجوهر ماذا قال؟ موجود متحيز. نعم.
فيقال له قولك متحيز مفهومه غير المفهوم. قولك متحيز
مفهوم الموجود أو عينه
مفهومه غير مفهوم الموجود أو عينه.
هيك صح عندك، هيك عندي. نعم.
فإن كان عينه
بس شوي، هو الآن قال في الجوهر إنه موجود متحيز. هنا ماذا يقال له؟ قولك متحيز
مفهوم
الموجود أو عينه. لا وصحيح العبارة عندي هيك،
مفهومه غير مفهوم
المفهوم المتحيز. غير مفهوم موجود أم عينه المتحيز غير الموجود ولا عينه؟ كلمة متحيز هي نفس معنى موجود ولا شيء زائد عليه؟ نعم. فإن كان عينه، فإن كان المفهوم المتحيز هو عين مفهوم موجود،
فكأنك قلت موجود موجود.
تمام.
والمترادفة كالمتكررة،
والكلمة المترادفة كالمتكررة،
فهو إذن يبطل بالعرض.
تمام.
وإن كان غيره،
وإن كان المتحيز غير الموجود،
حتى اندفع النقض بقولك متحيز ولم يندفع بقولك موجود، فهو غير بالمعنى لا باللفظ.
نعم.
فوجب الاعتراف بتغاير المعنى في العقل.
طيب.
والمقصود بيان أن المفرد لا يمكن أن يكون له حد حقيقي، وإنما يحد بحد لفظي، كقولك في حد الموجود إنه الشيء.
هاي الموجود هو المعرف، الشيء هو التعريف، عرف اللفظ باللفظ، هاي تعريف لفظي. نعم.
أو رسمي، كقولك في حد الموجود إنه المنقسم إلى الخالق والمخلوق والقادر والمقدور.
تمام. والانقسام، انقسام إخواننا الذهني، هو من لوازم الشيء وليس من ذاتياته، فيعتبر التقسيم نوع من أنواع التعريف بالرسم. نعم.
أو الواحد والكثير، أو القديم والحادث، أو الباقي والفاني، أو ما شئت من لوازم الموجود وتوابعه وتوابعه، وكل ذلك ليس ينبئ عن ذات الموجود، بل عن تابع لازم لا يفارقه البتة. وليعلم أن المركب إذا حددته بذكر آحاد الذاتيات.
الآن إخواننا ذكر سابقا أن المعنى المفرد لا تعريف له بالجنس والفصل، لأنه بسيط ما له أجزاء. طيب الآن المعنى المركب مو البسيط، هلا المعنى البسيط طفأنا ليس له حد حقيقي. طيب المعنى المركب، نعم، إذا حددته بذكر، نعم،
آحاد الذاتيات،
لابد أن تذكر جميع الذاتيات. نعم.
توجه السؤال عن حد الآحاد.
تمام. يتوجه السؤال عن حد الآحاد، يعني هذا الجزء الداخل في التعريف، ما معنى هذا الجنس، ما معنى هذا الفصل. نعم.
فإذا قيل لك ما حد الشجر،
الشجر هي المعرف، والشجر معنى مركب، إذن يقبل الحد.
فقلت نبات قائم على ساق،
نبات قائم على ساق، هذا هو التعريف. طيب فقيل لك ما حد النبات، بدأنا نسأل عن إيش، عن أجزاء التعريف. نعم.
فتقول جسم نام.
ما حد النبات؟ فقال هو جسم نام. ها. طيب فيقال ما حد الجسم؟ ها. الجسم أيضا عرفنا به النبات، فبدأنا نسأل عنه. نعم.
فتقول جوهر مؤتلف.
جوهر مؤتلف أي له أجزاء مركب منها.
مؤتلف.
نعم.
أو الجوهر العريض، أو الجوهر العريض الطويل العريض العميق. فيقال وما حد الجوهر، وهكذا. فإن كل مؤلف فيه مفردات فله حقيقة، وحقيقته أيضا تأتلف من مفردات.
ولا بعدين هل يستمر الأمر إلى ما لا نهاية له؟ قال لك لا. نعم.
ولا تظن أن هذا يتمادى إلى غير نهاية،
بل لابد أن ينتهي إلى جزء ليس له أجزاء، وإلى حقيقة لا يسأل عنها، البدهيات يعني،
بل ينتهي إلى مفردات يعرفها العقل والحس معرفة أولية لا تحتاج إلى طلب بصيغة الحد. كما أن العلوم التصديقية،
العلوم التي يطلب فيها البرهان، التصديقية يعني، نعم،
تطلب بالبرهان عليها.
أولا نقول هذه نظرية، ما الدليل عليها؟ نجيب برهان. طب البرهان مؤلف المقدمات، كل مقدمة بدها برهان، وكل مقدمة بدها برهان، وبعدين لابد أن ننتهي إلى أوليات لا يطلب عليها البرهان. نعم.
وكل برهان ينتظم من مقدمتين، ولا بد لكل مقدمة أيضا من برهان يأتلف من مقدمتين، وهكذا. فيتمادى إلى أن ينتهي إلى أوليات، فكما أن في العلوم أوليات فكذلك في المعارف.
فكما أن في العلوم التصديقية أوليات ينتهي إليها البرهان، فكذلك في التعريفات هناك أوليات ينتهي إليها التعريف ولا تطلب هي بالتعريف. نعم.
فطالب حدود الأوليات إنما يطلب شرح اللفظ للحقيقة، فإن الحقيقة تكون ثابتة في عقله بالفطرة الأولى كثبوت حقيقة الوجود في العقل، فإن من طلب الحقيقة فهو معاند كمن يطلب البرهان على أن الاثنين أكثر من الواحد. فهذا بيان ما أردنا ذكره من القوانين. ثم قال: الفن الثاني من دعامة الحد في الامتحانات للقوانين بحدود مفصلة.
إذا الآن إخواننا، الآن الكلام السابق كله كان عبارة عن قوانين تضبط فيها التعاريف، وهذا كله يدخل في قسم التصورات والطرق الموصلة إليها في التعاريف. الآن سننتقل إلى بحث جديد نذكره في الدرس القادم إن شاء الله، هو عبارة عن تمارين وعبارة عن امتحانات لهذه القوانين، كأنه يطبق ما ذكره سابقا بشكل عملي. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.